والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب الخامس والعشرون من كتاب الصيام. لا تكون الدراسة بالترتيب، لأن الأصل في الترتيب الباب الثامن عشر، لكن آثرنا أن نتناول الأبواب التي تخص شهر الفريضة، أما صيام النوافل فسنعود إليه إن شاء الله تعالى بعد رمضان. فالباب الخامس يقول فيه النووي عليه رحمة الله: باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر وابن مضر، عن عمرو بن الحارث المصري، عن بكير بن عبد الله بن أشج، عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهي في سورة البقرة الآية 184، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، والآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أول الأمر كان أن الذي يجد شيئا ولو يسيرا من المشقة في الصيام فعليه أو فله أن يفطر ويفتدي عن هذا اليوم بإطعام مسكين. فعلى هذا الرأي، وهو الذي يترجح لدينا، أما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، طب هم يطيقونه يعني يقدرون على صيامه، معنى أن العمل داخل في طاقتي أي في وسعي، فلما الفدية إذن؟ فيكون التفسير: وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين لا يطيقونه، أو على الذين يطيقونه بمشقة، يعني على الذين يصومون ولكنهم يجدون في الصوم مشقة عظيمة، أن يفطروا ويفدوا يوما آخر مكانه. وهذا التأويل إنما هو تأويل سلمة بن الأكوع وغيره من الصحابة. والمذهب عند أهل العلم أن من روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفسره فتفسيره أولى من تفسير غيره، لأن الراوي أدرى وأعلم بما يروي أو بمراد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقوله. فهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو الذي يحدثنا عن نسخ هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مع أن الكلام في ظاهره غير مستقيم. وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون صيام شهر رمضان، فدية. لما الفدية إذن؟ لأنه صام، ومعلوم أن الذي يفطر هو الذي يفدي أو يفتدي، لا على الذي صام والذي أطاق الصيام. فإما أن يكون أو إما أن تكون الآية: وعلى الذين لا يطيقونه، أي يعجزون تماما عن صيامه، أو على الذين يطيقونه بمشقة عظيمة جدا. فالله عز وجل أذن لهم في أول الأمر لمن كان هذه حاله، أنه لا يطيق الصيام أو يطيق بمشقة عظيمة وربما أحدثت له ضررا، فالله عز وجل شرع لهم الفطر في مقابل الفدية، في مقابل الفدية. ولكن هذه أو حكم هذه المسألة نسخ بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وستأتي الروايات معنا في بيان أن الصيام في أول الأمر كان خيارا، أن الصيام في أول تشريع الصيام كان لمن أراد، كان لمن أراد، عامل زي الجيش كده، دخول الجيش. كان زمان اللي عايز يدخل الجيش يتفضل، واللي مش عايز يدخل الجيش يقدم إيه؟ فدية، يقدم فدية. فدي كانت المسألة، دخول الجيش دي مسألة يعني تابع الحرية الشخصية. فكذلك الصيام مع الفارق طبعا يعني، فكذلك الصيام كان الذي يريد أن يصوم فله ذلك، والذي لا يريد عليه أن يفدي. قال مسلم أحدثني عمرو بن سواد العامري المصري، أخبرنا عبد الله بن وهب المصري، أخبرنا عمرو بن الحارث المصري عن بكير بن عبد الله الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن مولاه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان. وقوله كنا في رمضان ليبين أن هذه الآية إنما هي متعلقة برمضان، أي بصيام الفرض لا بصيام التطوع. كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين. شوف أن ذلك كان في الصيام، وأن هذا حدث في العهد النبوي. في العهد مين؟ لأنه لو حدث بعد العهد النبوي لقلنا بأن الأمر فيه نزاع أو فيه خلاف، فإذا نسب الأمر الشرعي لزمن النبوة ارتفع الخلاف، إذا نسب الحكم الشرعي لزمن النبوة ارتفع الخلاف. ولما ارتفع؟ لأن الحاكم فيه والآمر فيه والناهي فيه هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلا نزاع معه، فحكمه هو الحكم وقضاؤه هو القضاء المبرم. فقوله كنا في رمضان ليدل على أن هذا الكلام كان متعلقا بصيام رمضان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في عهد النبوة. من شاء صام في رمضان وفي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بإطعام مسكين. يعني كان الصيام في أول أمر حرية، اللي عايز يصوم يتفضل، واللي مش عايز يصوم عليه الفدية، والفدية إطعام مسكين واحد في كل يوم. قال ها؟ ارتفع النزاع. اي نعم، فارتفع النزاع. اذا نسب الحكم او المسألة الشرعية او الحديث لزمن النبوة ارتفع النزاع. حتى انزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني كانت المسألة دي مسألة اختيارية الى ان نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر، اي فمن حضر منكم شهر رمضان، ومن ادركه شهر رمضان وهو حي مكلف عاقل فليصمه، ويصمه فعل أمر، والأمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب. إذن صيام شهر رمضان حين نزول قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه صار أمرا واجبا لا اختياريا، صار أمرا واجبا لا اختياريا. نعم. النووي عليه رحمة الله لما ذكر هذا الكلام قال إيه؟ قال القاضي عياض اختلف السلف في الأولى، أي في الآية الأولى، هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة؟ هل هي محكمة بمعنى أنها لا تحتمل إلا مذهبا واحدا، ولا هي مخصوصة من عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا كلام عام لكل الناس إلا المريض والعاجز، وبالتالي تبقى هذه الآية مخصوصة من عموم، أم أنها منسوخة؟ وإذا كانت منسوخة فهل هي ترى كلها منسوخة أم بعضها منسوخ والبعض الآخر غير منسوخ؟ ونحن نعلم أن المحكم غير المتشابه، المحكم غير المتشابه وغير المخصوص وغير المنسوخ. فالمنسوخ هو حكم سبق في الإسلام وكان محكما في أول الأمر، يعني كان عليه العمل، ثم أتى أمر آخر بعد ذلك وأبطل العمل بالدليل الأول، ده النسخ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام وإني أنهاكم عن زيارة القبور، في حديث طويل وإني أنهاكم عن زيارة القبور، فتبين بهذا الحديث أن زيارة القبور إما محرمة أو مكروهة حسب النهي، هل هو نهي للتحريم أو نهي للكراهة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ناسخ لقوله إني نهيتكم عن زيارة مين؟ يعني كان الحكم أولا في زيارة القبور النهي، النهي المطلق للرجال والنساء على السواء، سواء كان نهي للتحريم أو نهي لمين؟ للتنزيه. لكراهة التنزيه. ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في زيارة القبور، وبين العلة من ذلك، وأن الزيارة تذكر مين؟ لما الواحد يروح يزور المقابر كده يعلم أنه في أي وقت سيدخل من هذه الزاوية أو من هذا الباب، وأنه يفعل به ويفعل به وغير ذلك، وتذكر أحوال مين؟ أحوال السلف أو أحوال من مات من الكافرين ومن المؤمنين وغير ذلك، فيرجع وقد تذكر آخرته وقد تذكر ربه وغير ذلك مما ينبغي علينا أن نفعله بين الحين. فهنا الصيام كان أولا اختياري حتى نزل قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فعل أمر فليصم مؤكد بالفاء واللام، فليصمه يعني لا خيار له. طيب الآية دي ما هي ممكن تبقى مخصوصة؟ يعني مش لازم ادعاء النسخ، لأن احنا قلنا قبل كده في الدرس الماضي أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا عجزنا عن الجمع، لا يصار إلى النسخ أي لا يقال بالنسخ إلا إذا استحال الجمع بين الدليلين والعمل بهما معا. مش أنا عندي دليلين؟ ها؟ طيب أيهما أولى؟ أرد دليل بدليل وأبطل عمل دليل بدليل آخر، ولا أتأول الدليلين وأعمل بهما معا؟ العلماء يقولون الإعمال خير من الإهمال، يعني أن تعمل بالدليلين معا خير من أن تعمل بواحد وترد إيه؟ وترد الآخر. طيب أنا ممكن أقول إن قول الله عز وجل الأول: وعلى الذين يطيقونه، أي يجدون مشقة في الصيام ففدية طعام مسكين، ماشي؟ هذا غير منسوخ، هذا غير منسوخ. أما قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هنقول هذا كلام عام، والآية الأولى مخصوصة من هذا إيه؟ من هذا العموم، من هذا العموم. يعني كما تقول أنت لولدك: حذاري أن تأخذ مني 100 جنيه إلا جنيها واحدا. فلو أنك توقفت عند تحذيرك الأول قبل الاستثناء: حذاري أن تأخذ مني 100 جنيه، أو أن تمد لك في جيبي فتأخذ 100 جنيه إلا جنيها واحدا، مع أن قولك الأول يشمل الجنيه كمان، حذاري أن تأخذ مني 100 جنيه، هذا يشمل الجنيه من باب أولى، صح ولا لا؟ أما قولك إلا جنيها فهذا استثناء من مين؟ من المئة. فمعنى ذلك أنه يجوز لك أن تأخذ جنيها، ولا يجوز لك أن تأخذ أكثر من ذلك، فهذا استثناء وخصوص من عموم النهي. فالله عز وجل قال: وعلى الذين يطيقونه، أو إن شئت فقول هكذا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، للجميع، لجميع من حضر رمضان أن يصمه، إلا الذين يطيقونه، أي إلا الذين لا يقوون على الصيام إلا بمشقة وبذل الطاقة والجهد المضني، فلهم أن يفطروا، لأن هذا الجهد المضني إما أن يكون عن عجز وشيخوخة وكبر سن ومرض وسفر وسفر. فكل هؤلاء رخص لهم الشارع بأدلة أخرى تخصهم في الفطر، وعليهم الفدية. فالنبي عليه السلام رخص، بل الله عز وجل رخص لمن كان على سفر أن يفطر، ومن كان مريضا فليفطر، ومن كانت عاجزة أو من كان عاجزا عن الصيام لكبر سن، لشيخوخة، لمرض، لحمل، لرضاع، لولادة، لغير ذلك، مش كل دول مستثنين يا أخواني؟ ها؟ يبقى قول من قال، وهو قول عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه، قالوا لا، احنا بنخالف سلمة بن الأكوع، هو الذي روى الحديث، نعم، ها؟ سلمة بن الأكوع هو الذي روى الحديث، لكن سلمة بن الأكوع رغم مكانته العظيمة جدا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس في الفقه كعبد الله بن عباس وكعبد الله بن عمر، هم أفقه منه بكثير، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه. أنتم تعلمون أن أبا هريرة أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط، يعني أبو هريرة لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات، بل أقل من ذلك، 3 سنوات و7 أشهر، فمن قربها إلى أقرب عدد صحيح قال 4 سنوات، قال 4 سنوات، ومنهم من يقول 3 وعدة أشهر أو بضعة أشهر. إلا أن أبا هريرة حصل له الحظ العظيم جدا وذاع اسمه وانتشر علمه في الآفاق وفي الأمصار. لماذا؟ لأن أبا هريرة مكث في المدينة حتى احتاج الناس إلى علمه وتصدر بأمر الولاة والأمراء في دولة بني أمية للإفتاء والتدريس والتحديث وغير ذلك. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخالف سلمة بن الأكوع. عبد الله بن عمر مع جلالته وإمامته يخالف سلمة بن الأكوع. وناهيك عن مخالفة ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه والتأويل، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي وعلمه التفسير. فندخل هنا في مسألة أخرى، وهي أن سلمة بن الأكوع وإن كان صحابيا وذهب مذهبا في نسخ قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمذهبه في النسخ قد خالفه غيره من الصحابة. ونحن نعلم أن الصاحب إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف فكان كالإجماع. إذا قال الصاحب أي صاحب من أصحاب النبي عليه السلام إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف في صحابة النبي عليه السلام فكان كالإجماع تماما بتمام، يعني معناته قوله يعمل به، وكان أشبه بأن يكون حجة في دين الله عز وجل. هل هذا الحكم ينطبق ويثري على قول صاحب علم له مخالف من الصحابة؟ الجواب لا. إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فلا بد من بيان الراجح والمرجوح، وبيان المقبول من المردود، وبيان الحق من الباطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم يجوز عليهم الوهم ويجوز عليهم النسيان، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، اللهم إلا الأنبياء والمرسلون فإنهم لا يخطئون وكل كلامهم صواب. أما ما دون النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مالك كل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل الناس يؤخذ من قوله ويرد. فتصور إما أن يكون الحق واحد أو متعدد، فإذا قلنا بأن الكلام حق وباطل فلا بد أن يكون في اختلاف الصحابة حق وباطل. وإذا قلنا إن الحق واحد فلا بد وأن نقول هذا الحق يعلم من طريق فاضل ويعلم من طريق مفضول ويعلم من طريق راجح ويعلم من طريق مرجوح، فيكون كلام الصحابة في مسألة ما عند الخلاف بينهم يكون كلامهم راجح وإيه ومرجوح، راجح ومرجوح، ويكون كلامهم حق وباطل. أما الذي تكلم منهم بالباطل فإنه مأجور، غير آثم. لماذا؟ لأنه قال بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد في الوصول إلى الحق فأخطأه، ولذلك قال النبي عليه السلام إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله إيه؟ أجر واحد. لما هذا الأجر؟ هل الله عز وجل يثيب على الخطأ بالأجر؟ الجواب نعم، ولكن الله لا يثيب على ذات الخطأ، إنما يثيب المجتهد على قدر اجتهاده وعلى قدر إخلاصه وعلى قدر بلوغه الحق ولكنه زل، لتثبت بشريته عند الناس، لأن لو في عالم يا إخواني، لو في عالم ما أخطأ قط ده كان الناس يعبدوه، لكن لابد. ولذلك عبد الله بن معتز يقول لا تعرف خطأ شيخك حتى تسمع من غيره، من غيره. وآخر يقول الذي له شيخ واحد كالذي له امرأة واحدة، إن حاضت خاض معها وإن نفست نفس معها. فلا بد من تعدد الزوجات ولا بد من تعدد الشيوخ كذلك، وربنا يرزقنا وإياكم الشيوخ. قال الجمهور، أي جمهور أهل العلم، هذه الآية وعلى الذين يطيقونه بالآية دي منسوخة كقول سلمة زي ما قال سلمة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل بقي منها ما لم ينسخ، يعني الآية دي كلها منسوخة ولا بعضها. روي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر، لكبر بس. شايف عبد الله بن عمر الفقيه قال إيه؟ حكم الإطعام باق على من لم يطق، لأنه هو الذي فسر قوله على الذين يطيقونه أي وعلى الذين لا يطيقونه، فقال في الآية محذوف تقديره لا، أي لا يطيقونه، وهذا بسبب كبر السن. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود الظاهري جميع الإطعام منسوخ، وده طبعا قول فيه شطط، جميع الإطعام منسوخ، يعني جميع أنواع الفدية منسوخة وغير معمول بها والعمل بها باطل إلى يوم القيامة، مع أن الإجماع منعقد على أن الإطعام جائز لمن استوجب الإطعام إلى يوم القيامة. لحد يعني عامة الناس في شوارعهم وفي بيوتهم يعرفون الآن أن من عجز عن الصيام فعليه إطعام إيه؟ مسكين. تيجي أنت تقول لي الإطعام منسوخ، ما فيش حاجة اسمها إطعام نهائي في الدين، ده كلام مردود، كلام مردود. قال وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام واستحبه يوما، ده تمام الرأي الأول. وقال قتادة كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي في من لا يطيق. وقال ابن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض وعلى الذين يطيقونه فدية، نزلت في الكبير السن وفي المريض، بخلاف عبد الله بن عمر الذي قال نزلت لإيه؟ للكبير بس. قال ابن عباس لا، الذي نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم فهي عنده آية محكمة غير منسوخة، لكن المريض يقضي إذا برئ، لكن المريض يقضي إذا برئ، ما فيه مرض يبرأ منه المريض ومرض لا يرجى برؤه. يعني واحد عنده مثلا مرض خبيث، واحد عنده سرطان أو مرض مزمن يعيش معه بقية عمره، ليس بشرط أن يكون سرطانا، الله يعافينا وإياكم، فهذا المريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، تجب عليه الفدية فورا، يعني لا ينتظر حتى يدخل عليه رمضان القادم، هو منتظر إيه على رمضان القادم؟ ده هو عنده مرض مزمن يعني باق معه حتى الموت، حتى الموت هينتظر رمضان جاي ليه؟ ما يخلص الآن يطعم الآن، صحيح الإطعام على التراخي ما لم يضق وقته، الإطعام على التراخي يعني بإمكانك أن تؤخره شهر شهرين ثلاثة أربعة عشرة 11، إنما تيجي أنت أفطرت رمضان كله لعلة، علة الصفر أو علة المرض، ولكنك بريئت من مرضك، بريئت من مرضك وباقي أمامك سبعة أشهر أو ستة أو عشرة عن رمضان القادم، فلك أن تؤخر القضاء، لك أن تؤخر القضاء، لكن لا تؤخره حتى يخرج وقته. يعني أنا عليها 30 يوم في رمضان اللي فات، ما جيش أنا يوم 10 شعبان السنة دي أبدأ أصوم، صح ولا لا؟ لأن هذا الوقت صار وقتا مضيقا أو ضيقا لا يتسع لهذه العبادة التي مضت. ده أنا أفطرت في رمضان مرة 30 يوم أو 29 وجاي أقضي ابتداء من 10 شعبان، يبقى أنا قدامي في شعبان كم يوم؟ 20. طب أنا باقي عليها كم يوم؟ كمان 9 أيام، أجيهم منين دول؟ أصوم مع رمضان الجاي؟ ينفع؟ وذلك صيام رمضان لا يتسع لغيره من نفس العبادة، صيام رمضان لا يتسع لنفسه، لا يتسع لنفس العبادة، لماذا؟ لأنه يشملها ويستوعبها كلها. أنت مفروض عليك تصوم رمضان من أول يوم لآخر يوم، تمام كده؟ طيب هل يمكن لي أن أصوم مع رمضان صياما آخر؟ صياما آخر ممكن؟ ها؟ يعني ممكن أجمع مع صيام رمضان كفارة مثلا، كفارة صيام أو كفارة نذر؟ طب ممكن أكفر عن تركي ليوم أو يومين أو أسبوع من رمضان الماضي وأنوي أن أنا يبقى رمضان في رمضان كده وخلاص ينفع كلامنا؟ ليه؟ لأن رمضان لا يتسع لصيام غيره. رمضان لا يتسع ليه لصيام غيره. انت لما تشوف واحد دلوقتي في الميقات يقول لبيك اللهم حج فريضة ونافلة ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ لأن الحج لا يتسع إلا لمرة واحدة، صح ولا لا؟ صح. لكن دلوقتي بعد ما واحد يؤدي الحج تماما ويعتمر، العمرة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ لأن العمرة الوقت فيها متسع، الوقت فيها متسع. إنما الحج ما ينفعش إن واحد يقول إيه ده أنا حج السنة دي مرتين، حج السنة دي إيه مرتين، الناس بيطوفوا 7 أنا أطوف 14، الناس بيسعوا 7 أنا هسعى 14، الناس بيرموا 7 جمرات أنا هرمي 70، خليها عليا شوية. ينفع الكلام ده يا فندم؟ ينفع؟ لا. ولو رمى 7000، الحج لا يتسع في العام الواحد إلا مرة إيه واحدة، وكذلك الصيام. قال وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض، أي لا إطعام على المريض الذي يقدر أن يصوم، الذي يقدر يعني على المريض مرض يرجى برؤه، فإذا برئ المريض وجب عليه الإيه؟ وجب عليه القضاء، وجب عليه أن يصوم ما فاته من رمضان. أما إطعام لا، فيش بقى واحد عنده صداع خدت بالك يقول لك أنا مريض، وربنا أذن للمريض بالإفطار ولم يحدد بقى مرض يرجى برؤه ولا لا يرجى برؤه، وإن كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكن هذا كلام مردود. والصواب أن المرض المبيح للفطر هو المرض الذي يشق معه على المسلم أن يجمع معه الصوم. إنما واحد عنده سخونية، واحد عنده إسهال، واحد عنده صداع، واحد عنده خطبك، ده أنت في صيام النافلة، تصوم النافلة مع وجود هذه الأدواء وهذه العلل، فما بالك بالفطر. وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل رمضان آخر، حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ما أفطر ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة. والمد هو ملء الكفين، ملء إيه؟ الكفين. طبعا احنا المرة اللي فاتت قلنا مش بكف مين؟ مش بكف سلام بن الأكوع، لأن كف سلام بن الأكوع كان قد كده طبعا، يعني كف سلام بن الأكوع كان بياخد شوية رز، فطبعا لو واحد يكفر على منهج سلام بن الأكوع لا يصوم أحسن حتى لو هيموت في الصيام. الباب 26، باب قضاء رمضان في شعبان، يعني لمن فاته رمضان أو شيء من رمضان متى يقضيه؟ هل يلزمه القضاء على الفور والتو بمجرد أن ينتهي رمضان، أم يلزمه هذا على التراخي؟ الجواب على التراخي. الجواب عند الجمهور أن قضاء رمضان أو الأيام التي أفطرها المسلم في رمضان تجب على من؟ على التراخي، يعني لا يلزمك أول ما يقول العيد خلص تبدأ أنت فين؟ في الكفارة، في القضاء، لا يلزمك هذا. بدليل أن عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقضي ما فاتها في رمضان في شعبان، أو تقضي ما فاتها من رمضان في شعبان. شعبان هو بقى اللي قبل رمضان ولا اللي بعده؟ ها؟ تصور ان في واحد من اهل العلم قال كان بتقضي في ما فاتها من رمضان في شعبان الذي قبله، ازاي؟ حدثنا احمد ابن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير وابن معاويه بن حديج، حدثني يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن ابي سلمة، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان، ليبين الكلام ده ايه، ان الكلام ده كان قضاء الفريضة مش قضاء نافلة، كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. ثم تقول الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم او برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمنعني انشغالي وخدمتي و يعني تجهيزها نفسها وتعرضها للنبي عليه السلام لعله يريدها أو يرغبها أو يواقعها، فالذي كان يمنعها أن تقضي ما فاتها من رمضان هو انشغالها بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وربما أرادها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له إن صائمة، فأصابه من ذلك ضيق أو شيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم نافلة وزوجها شاهد، أن تصوم نافلة وزوجها شاهد. لو أخذنا من هذا الحديث العلة فقط، أن المرأة لا تصوم صيام التطوع إلا بعد إذن مين؟ إلا بعد إذن زوجها. شايف يا أخي عظمة الإسلام، وأنه رتب هذا الحق العظيم جدا على المرأة في حق الرجل، ألا تصوم، والصوم عبادة وهو حق لله عز وجل، الصيام إلا إذا استأذنت عبد من العباد، يعني هذا الحق لله عز وجل. والله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام شرع ألا تصوم المرأة وألا تتعبد إلى الله بهذه العبادة إلا بعد إذن مين؟ يا أي عظمة تبلغ هذا في أي ملة أو في أي دين؟ ألا تصوم المرأة إلا بعد إذنك أنت. لماذا؟ لأن حقك في المرأة ورغبتك في وقاع المرأة وجماعها في النهار أعظم من أن تتقرب هي بهذا الحق وبهذا الصيام إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لمين؟ لكنه لا سجود لأحد في الإسلام، لا سجود لأحد إلا لله عز وجل. ولكن لو كان هناك سجود لكان أولى الناس بالسجود أن تسجد المرأة لمين؟ لزوجها. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. فلابد أن تعلم كل امرأة أن حق زوجها عليها مقدم على حق أبيها وأمها وجميع محارمها، بل ومقدم على حقوق جميع الخلق إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض حق الزوج مع حق الرسول عليه الصلاة والسلام قدم حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ودون هذا الحق فخرط القتاد لا يساوي شيئا، حق الزوج مقدم عليه. فإذا أمر الرجل امرأته بأمر وأمرها أبوها بأمر وإن كان كلا الأمرين مشروع وجائز في الإسلام فيقدم أمر من؟ أمر الزوج، أمر الزوج. إلا أن تكون المرأة في بيت أبيها قبل العقد أو بعده وقبل البناء فيقدم أمر أبيها على أمر زوجها. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بن رهويه المروزي أبو محمد، أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، حدثني سليمان بن بلال المدني، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد غير أنه قال: وذلك لمكان رسول الله، يعني بدلا من قولها وذلك الشغل برسول الله قالت وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني اليمني إمام اليمن في زمانه، وهو شيخ أحمد بن حنبل وشيخ علي بن المديني وهو شيخ المشايخ أئمة الدين وعلماء النقد والجرح والتعديل، عبد الرزاق شيخهم، عبد الرزاق شيخهم. أخبرنا ابن جريج، أحمد بن حنبل كان يعرف قدر عبد الرزاق لأن عبد الرزاق كان علما، كان علما، والله عز وجل يبث في هذه الأمة أعلاما، يبث فيها أعلاما، يبلغ في فنونهم درجة الإمامة، درجة الإمامة دون أن يحصلوا على شهادات أو يتخرجوا في مدارس تمنحهم هذه الشهادات وهذه الإمامات. فالشيخ الألباني عليه رحمة الله خلف آلاف الطلاب والعلماء لكن لم يبلغ واحد منهم درجة الإمامة كما بلغ مين؟ الشيخ الألباني. يعني أنت الآن ربما تسمع هذا الحديث صححه فلان وفلان وفلان وتعد 20-30-50 واحد وكلهم من تلاميذ الشيخ الألباني وعلماء، ها؟ فهؤلاء كلهم لا يصون عندك صححه مين؟ الألباني. لماذا؟ لأن الله تعالى دب في قلبك إمامة من؟ هذا الرجل، إمامة هذا الرجل، فهو في علمه وفنه وبابه إمام. هذا لا يمنع أن تكون هذه الإمامة موجودة في غيره ولكن ما دبت بعد في قلوب الخلق، يعني لم يتهيأ أو لم تتهيأ قلوب الخلق لتقبل إمامة فلان، وإنما تقبلت إمامة رجل آخر. وكذلك الذي يقال في شيخنا الألباني، يقال في الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين وغيرهم من أهل العلم، وهم كثير بحمد الله عز وجل، ولن يخلو عصر ولا نصر من هذه الأمة أو من هذه من هؤلاء العلماء الذين بلغوا درجة الإمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أي أمر الساعة وقيام الساعة، وهم على ذلك، أي وهم على هذه الإمامة وعلى هذا الظهور وعلى هذه الدعوة إلى الله عز وجل وإلى كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. شيخ عبد الرزاق إمام في اليمن، أحمد بن حنبل إمام في بغداد، سفيان بن عيينة إمام في مكة. خدت بالك؟ شوف الأئمة، مين اللي عين الأئمة دول؟ محدش. ربنا أهلهم بهذه المنزلة في قلوب الخلق، لدرجة أن أنت لما تسأل في مسألة تقول: الله، طب أنا هتكلم في المسألة دي إذا كان الشيخ الفلاني والعالم الفلاني أتكلم فيها، لا، ده أنا ما ينفعش أبدا أتكلم في هذه المسألة. شوف أنت الآن نطقت بإمامة الرجل دون أن تدري، دون أن تدري. فتصور أن الأمة بأسرها تجمع على إمامة مين؟ شخص. على إمامة مين؟ شخص. وطبعا دي منزلة من منازل الحب، من منازل الحب بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، نسأل الله أن يبلغنا إياها. الله تعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا أمر جبريل أن يحبه. شوف يبدأ بمين ربنا؟ أمر جبريل أن يحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله فلان يحب، إن الله يحب فلان فأحبوه. أمر لازم، لازم تحبه. ثم يدعى له إيه؟ القبول. ثم يدعى له القبول فين؟ في الأرض. أنت لا برضو تقول لواحد: يا سلام، إحنا صباحنا بوشك، ده أنت وشك زي الفل، ده أنت وشك فيه قبول، وتبص لفلان تاني أنت بوزك بوز الإخص، ايه اللي صبحنا بيك وايه اللي عملنا بيك؟ شايف الناس. وذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ان للطاعة نورا في الوجه، نورا في الوجه، وفرحة في القلب، وسرورا بين يدي الرب، دي جزاء الطاعة. وان المعصية ظلمة في الوجه، وسوادا في القلب، وحسرة عند الرب. يا ستير يا رب، شوف شوف نتيجة المعصية في الدنيا والآخرة بتظهر على وجه صاحبها، تظهر على وجه. لا يمكن أبدا يكون واحد بيصلي زي واحد ما بيصليش نهائيا. ها؟ ولو كان الذي لا يصلي أشقر والذي يصلي أسود، لابد أن يشاع نور من هذا الوجه الأسود، لابد. ولا بد أن يكون صاحب الوجه الأبيض ده كلح وتلم ودمه تقيل مش مقبول، وده جزاء مين؟ جزاء المعصية وترك الطاعة، رغم انه ابيض ومليح بس مش مقبول يا اخ، دمه تقيل ودمه واقع والناس تتكلم عنه. خاطر كل ما روح تقدم لواحد ده تقول ابدا لا يمكن، وساعات ما تقدم لها العبد الاسود تقبله، حاجة تجنن برضه. ليه يا اخوانا؟ ما ربنا اللي بيسير القلوب دي، صح ولا لا؟ المهم، قال: أخبرنا ابن جريج، حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال: فظننت أن ذلك لمكانها، فظننت أي فأيقنت أن ذلك لمكانها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثني محمد بن أبي عمر المكي، وهو عدني من عدن اليمن، ولكنه رحل واستقر بمكة وتتلمذ على يد مين؟ سفيان بن عيينة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، ابن الهاد من غير ياء، وأهل اللغة يثبتون الياء وهو الصواب، ولكن المحدثين لا يثبتون إيه؟ الياء. عن محمد بن إبراهيم والتيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كانت إحدانا، وده كلام مش على عائشة بقى نفسها، كلام على كل نساء مين؟ النبي أصلا. إن كانت إحدانا لا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان. يعني كانت الواحدة من أزواج النبي تفطر في رمضان، فما تستطيع أن تقضي هذه الأيام إلا فين؟ إلا في شعبان المقبل.
إلا في شعبان نقول. والمعنى أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك منها، ولا تدري متى يريد ذلك منها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه. وهذا من الأدب بين الأزواج والزوجات. وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وإنما كانت تصوم في شعبان، يعني كانت تقضي ما فاتها في رمضان من رمضان في شعبان المقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار. يعني هو نفسه صائم، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صائم، فالصائم لا يحتاج إلى امرأته في مثل هذه الأوقات، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه، لا يجوز تأخيره عنه. طب دلوقتي واحدة أفطرت 7 أيام في رمضان وبقيت حتى دخل شعبان ولم يبق منه إلا 7 أيام، ولم يبق من رمضان إلا 7 أيام، فهل لا أن تستأذن زوجها في هذا الصيام أن تصوم ولا تستأذنه؟ وإن طلبها في النهار هل لها حق، هل لها الحق في ألا تستجيب له، أم واجب عليها أن تستجيب؟ لا تستجيب، ولا يجب عليها الإذن. لماذا؟ لأن الأيام اللي باقية دي هي على قد الأيامين اللي فاتت، وهذا الصيام صيام واجب، صيام مين؟ واجب، فليس عليها أن تستأذن. لماذا؟ لأنها لا تستأذن إلا في صيام مين؟ التطوع. ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، يجب على مين؟ على التراخي، بخلاف داود قال تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد، وهذه الحديث ترد عليه. وقال الجمهور لكن تستحب المبادرة، تستحب مين؟ يعني قالوا بعدم وجوب المبادرة بالصوم وإنما يستحب. ليه؟ لأن الإنسان مش ضامن عمره، الإنسان مش ضامن عمره، فيستحب له ذلك. لكن هل يجب؟ لا، لا يجب. لماذا؟ لأن الوقت موسع، لأن الوقت مين؟ موسع. يعني دلوقتي لما نقول إن صلاة المغرب، إن صلاة المغرب بتأذن الساعة 5، والعشاء بتأذن 6:30، والعشاء بتأذن 6:30، وواحد فاتته الجماعة، واحد فاتته جماعة الايه؟ الامام في صلاة المغرب، فهنقول بالنسبة له الوقت ايه؟ الوقت موسع، الوقت موسع، لسه باقي معاه 1:30، ساعة وايه؟ ونص. فهل يلزمه لزوما شرعيا اكيدا ان يصلي في اول الوقت؟ لا يلزمه. لماذا؟ لانه لسه معاه 1:30، لسه معاه 1:30. لكن لو افترضنا ان صلاة المغرب دي بتاخد 10 دقائق، يعني يستغرق ان نصلي فيها 10 دقائق، فاذا بقيت الساعة او اذا صارت الساعة 6:30، الوقت هنا ضاق ولا لسه موسع؟ ضاق. ففي هذه الحالة يجب عليه او تجب عليه صلاة المغرب على الفور ولا على التراخي؟ على الفور، لان الوقت بقى مين؟ ضيق. انما تجب عليه الصلاة على التراخي في اول مين؟ في اول الوقت. عرفت الوقت الموسع والوقت المضيق؟ الوقت الموسع يبقى لسه قدامك وقت، لسه قدامك وقت، لكن يستحب عند المبادرة. مش معنى كده يا اخي انك انت تقعد ما تصليش الظهر لحد ما تبقى في حال العصر، والعصر في حال المغرب، لا. فانا بتكلم ببين بالمثال حتى يطرح المقال الوقت الموسع والوقت الايه؟ المضيق. ولذلك يا شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لو قام رجل لصلاة الفجر متأخرا ولم يبق بينه وبين طلوع الشمس إلا مقدار وقت لا يسمح له إلا بإحدى أمرين، أن يغتسل فيخرج الوقت، أو يتيمم ويصلي ويدرك في الوقت. إنما أنه هو يغتسل ويصلي في 10 دقائق دول مش هيلحق يعمل إيه؟ يتيمم ويصلي، ولا يغتسل ويكون خرج الوقت والشمس طلعت. شايف يا اخي العلماء يعني تعرضوا لمسائل في غاية الدقة وبتقابلنا في حياتنا كل يوم، صح ولا لا؟ وان كانت هي بتقابلناش، لان احنا الحمد لله بنصحى بننام الساعة 10، فبنغتسل براحتنا وبنصلي براحتنا وبننام براحتنا. خدت بالك؟ يعني كان المسألة دي ما تعنيناش بحاجة، مش بتاعتنا دي خالص، بتاعت الناس بتوع زمان الله يرحمهم. خدت بالك؟ انت تقرأ ما تقول ياه الخلاف ده كله، ده ابن تيمية متكلم فيه يجي 30 ورقة. طيب ابن تيمية زعلنا قولي كده، ده المسألة ابسط من كده، احنا الحمد لله مش محتاجينها يعني خالص. ولا المساجد في صلاة الفجر يعني بيتنفض وبتنش، خدت بالك؟ والناس ما بتظبطش المنبهات والساعات الا على وقت العمل، لان الناس بتعبد العمل اكثر من عبادتها لله عز وجل، حسرة وندامة في الدنيا والاخرة. ابن تيمية يقول في المسألة مذاهب ولكل مذهب ادلته، ثم يعدد اربعة مذاهب في المسألة، اربعة مذاهب، ويذكر دليل كل مذهب. شوف الجزئية الصغننة دي، ثم يقول والراجح عندي كيت بدليل كيت، يعني مذهب خامس اهو، خدت بالك؟ بأدلة أخرى خفيت على أصحاب المذاهب الأربعة نفسها. يعني شيء عجيب، ابن تيمية هذا كان أمة واحدة، كان أمة. ولو أن الله تعالى ما خلق في علماء الأمة غير ابن تيمية وابن القيم لكفى، لكفى. مع أن ابن تيمية في ميزان أحمد بن حنبل لا شيء، وابن تيمية وابن القيم في ميزان الشافعي لا شيء، لكن انا بقولك لو ربنا ما خلقش غير الاثنين دول وبهذه المكانة وهذه المنزلة من العلم، لا كفى يا الامة علما واجتهادا وافتاءا وتدريسا الى يوم القيامة. فبالك الامة غنية وسرية بعلمائها وطلاب علمها الى يوم القيامة في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. ها الرجح ايه؟ خلي بالك ان الذي قال به كل مذهب راجح عند هذا المذهب، فالمسألة فيها خمس ترجيحات الان، راجح عند الشافعية وراجح عند المالكية، لان كل رأي قال به مذهب هو الذي ترجح لديهم. لكن ابن تيمية عليه رحمة الله يقول يقول يتيمم ويصلي حتى لا يخرج الوقت، يتيمم ويصلي حتى لا يخرج الوقت، ولكن قال يبقى نزاع هل يعيد هذه الصلاة بعد الشمس ام لا يعيدها. شايف جاب لك حتة جديدة، قال لك طب خلاص احنا الوان رجحنا ان هو يتيمم ويصلي، لكن هذه الصلاة بيتيمم مع وجود الماء، مع وجود مين؟ الماء. والذي منعه من استعمال الماء قال ضيق الوقت، خاصة لو كان في ايام زي الايام دي او بعد الايام دي بشوية والدنيا برد وساكن في مكان تلج، فلو انه اغتسل وكانت به جراحة وغير ذلك مات، صح؟ فيعمل ايه؟ قال يغتسل وايه؟ قال يتيمم ويصلي. ورجح ابن تيمية ان يعيد بعد الشمس. طب ايه قيمته انه كان صلى هناك؟ احترام الوقت والحصول على الاجر، احترام الوقت والحصول على مين؟ على الاجر. لا لا، اللي فوت صلاة الجماعة ده الوقت لسه موسع. اذا كانت المسألة دي متعلقة بالجماعة فلسه الوقت موسع، انت قدامك بينك وبين الشمس دلوقتي ساعة ساعة ونص، صح؟ فلا تلزم الجماعة حينئذ، بل يلزمك الغسل وايه؟ والصلاة منفردا، والصلاة منفردا. طيب، ويستحب المبادرة، ده مذهب الجمهور، قالوا مش واجب عليه لكن يستحب المبادرة به للاحتياط فيه. فإن أخره، أي فإن أخر الصوم، فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، يجب العزم على فعله. يعني دلوقتي واحد بيقول لك إيه، أنا دلوقتي صحيح فاتتني صلاة المغرب مع الإمام، مع الإمام، وإن كان الوقت موسع، إن كان الوقت إيه؟ موسع معايا، لكن يلزمني واجب آخر، هو إيه؟ هو العزم على الصلاة. فيفرقون بين إتيان الصلاة والعزم على مين؟ على الصلاة. يعني أنا دلوقتي خلاص المغرب أذن، اتوضيت وانطلقت الى المسجد لأصلي مع الامام، ده اتيان للصلاة ولا عزم عليها؟ اتيان، انا خرجت من بيتي خلاص، خدت بالك؟ لكن الجماعة فاتتني، الجماعة فاتتني، يبقى انا اقول خلاص ما دام فاتتني ما معدش مصلي، يبقى ده عنده عزم. طيب، ومن عزم وعقد قلبه على ان يصلي هذا الفرض الذي فاته فأدركه الموت، فأدركه الموت، هل يعد من تارك الصلاة؟ لا، هو ده بقى قيمة العزم، هو ده قيمة العزم، أن تمت في الوقت ولم تأتي بالعبادة المشروعة فيه والواجبة فيه، فيغني عنك عزمك بين يدي الله عز وجل. نعم. وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان، قبل خروج شعبان، لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام. فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه، فلا صوم عليه. يعني مثلا واحد مريض، واحد مريض ومات قبل شعبان، احنا قلنا اذا برئ فلا اقل من وجوب الصوم عليه في شهر شعبان والوقت المضيق، صح؟ لكن اذا مات هذا الرجل قبل شعبان هنقول له تعالى بقى، اما ان تكون عازما على الصيام من بعد رمضان الماضي او غير عازم، فان كان عازما فلا شيء عليه، يموت بغير اسم. لماذا؟ لان وجوب القضاء عليه على التراخي ولا على الفور، يعني الشرع اذن له في ان يصوم على التراخي، تصوم في ربيع، تصوم في صفر، تصوم في رجب، تصوم في شعبان، الشرع اذن له في ذلك. فاذا اذن له الشرع ان يقضي ما عليه على التراخي وعزم على ان يصوم ويقضي ما فاته في شعبان فات قبل شعبان فمات، فهل يعد مفرطا في فرض من فروض الله عز وجل؟ لا يعد، لا يعد. والذي عليه صيام، الذي عليه صيام رمضان هل يجب ان يقضيه على التتابع ام ان التفريق يجزئه؟ انا دلوقتي فاتني 5 ايام من رمضان كنت مسافر فيه، فهل يلزمني ان اصوم هذه الخمس على التراخي ولا على الفور؟ اولا على التراخي، اذا كان على التراخي فهل يلزمني ان اتابع بين هذه الايام؟ يعني زي ما كنت اصومها في رمضان 5 ايام ورا بعض اصوم في رجب 5 ايام ورا بعض، ولا يمكن تفريقة هذه الايام؟ وكذلك صيام التطوع، فصيام الفريضة والتطوع او القضاء في الفريضة وصيام التطوع لا يلزم منه ايه؟ لا يلزم منه التتابع، بل التفريق يجزئ، كقوله عليه السلام من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، ثم اتبعه بست من شوال، فهل يلزم صيام الست على التتابع؟ لا يلزم، وهذا مذهب الجمهور، وان كان بعض اهل العلم قال بوجوب ذلك على التتابع، والراجح هو مذهب الجمهور. الباب 27، باب قضاء الصيام عن الميت. سيأتي معنا. انت منين؟ انت منين اخي؟ لا مش من الهرم، مفيش حد من الهرم، لان الجيزة والقاهرة يعني جامعة من كل حد من وصوب. فانت منين؟ انا من هنا لكن مش من هنا. انت منين بقى؟ من بحيرة؟ بحسبك من الصعيد، كنت اقول لك يعني هم في الصعيد بيقولوا لو صبر القاتل على المقتول لن قتل وحديه. فانت الان بتسأل عن مسألة ستأتي معنا، لكن على أي حال لو أردت المبادرة فصيام الجمعة وحده مكروه وصيام السبت وحده مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة بصيام ونهى عن إفراد السبت بصيام، فقال لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، اللي بعد الجمعة إيه؟ السبت. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والحديث صححه شيخنا الألباني، وذهب إلى تحريم صيام السبت مطلقا إلا في رمضان، وهذا مذهب قد خالف فيه شيخنا
علماء الأمة، ولذلك لا نقول به. ومذهب الأمة وإجماعها عصمة، ونحن مع الأمة. الباب 27، باب قضاء الصيام عن الميت. يعني إذا مات ميت، إذا مات ميت هل أصوم عنه؟ هل أصوم عنه؟ دي مسألة محل نزاع. منهم من قال يصوم عنه في النافلة ولا يصوم في الواجب، ولا يصوم عنه فين؟ في الفريضة. ولا يصوم عنه في الفريضة. يعني يعني واحد مات وعليه صيام نذر، صيام نذر، نذر مع أن النذر مكروه في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال إنما يستخرج بالنذر من البخيل. يبقى البخيل هو اللي إيه؟ هو اللي بينذر، هو اللي بينذر. يقول يا رب لو نجحت لابني هدبح شاه. يعني معناته ان لو ما نجحش ما نجد بيحلك. هو بيدبح لمين؟ مش بيدبح لله، صح؟ بس في مقابل ان انا هديك شاه يا رب تديني نجاح مين؟ ده انت اناني بقى على كده، وبتعامل ربنا بالحد الادنى، خدت بالك؟ وكان في واحد في بلدنا مرة نذر انه لو ابنه نجح يذبح شاه. ابنه نجح، فجالي بقى وقال لي شوف انا نذرت ان انا اذبح شاه لو ابني نجح. وبعدين الواد نجح، قلت له وجب في حقك النذر. قال بس خلي بالك الواد ما جابش مجموع كويس. قلت له انت ما شرطتش على ربنا، ما هو صح كده. يعني هو لو فعلا لو قال لله علي شاة اذا حصل ابني على 90% لا يجب عليه النذر، اذا حصل ابني على 89.5 لا يجب عليه بل يستحب. انما هو قلت له انت شرطت على ربك؟ قال لي وفي حد يشرط على ربنا؟ قلت له ده انت سودتها، ده النذر في مقابل المصلحة، ده سواد في سواد، ده انت اشترطت كان احسن. ده النبي عفاه امرأة او لما سألته امرأة في الاهلال قال اهلي واشترطي، اهلي واشترطي. قالت على من؟ قال على ربك. اشترط عليه. قالت ماذا اقول يا رسول الله؟ قال قولي لبيك اللهم بعمره فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. انا يا رب جاي اعتمر، لكن لو منعني اي مانع فساتحلل من احرامي ولا شيء علي، ولا شيء علي. فده الاشتراط على الرب تبارك وتعالى. يا رب انا جاي اعتمر اهو، او جاي احج، لكن لو في المطار مثلا مطار جدة ده انت بصبرك مزور او التأشيرة بتاعتك مزورة يا ناس، وما فيش حاجة اسمها يا ناس، ما فيش هناك ناس، خدت بالك؟ التأشيرة دي مزورة. طب العمل ايه وانا لابس ملابس الاحرام وقد اهللت بالحج؟ لا، ده انت على اقرب الطارة اللي انت جاي فيها هترجع فيها. طب اعمل ايه وانا قاعد طول السكة؟ اقول لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بحجة، لكن ما قلتش فان حبسني حابس فمحل حيث حبس. يبقى انا الموقف بتاعي اذبح شاه، اذبح شاه. طب لو اشترطت على طول ساعة ما تحصل الكلكعة دي اقوم قلع ملابس الاحرام ولابس الملابس العادية بتاعتي وراجع في الطيارة اللي انا جاي فيها، اللي انا رايح فيها، عليا شاه في الحالة دي؟ لا معليش. لماذا؟ لان انا قلت يا رب ان منعني مانع فأذن لي أن أتحلل في المكان الذي منعني فيه المانع وحبسني فيه الحابس، ولا شيء علي، يعني لا دم علي، لا دم علي. إنما لو ما اشترطتش يبقى يجب حقي الدم، والدم ده يذبح لفقراء الحرم، مش تيجي تذبحه عند السيد البدوي ولا عند الحسين، لا يجزئك، لازم اروح هناك. قال وحدثني هارون بن سعد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني اللي موت عليه صيام، إما صيام رمضان أو صيام نذر واجب، أو صيام إيه؟ نذر واجب. فالحق ده يكلف فيه مين؟ الولي. يكلف فيه الولي. الولي ده إما أن يكون وارث أو عصبة، يعني إما يكون من أولي أعصاب أو من أصحاب الميراث. طيب السؤال: هل يجوز لأجنبي عن الولاية أن يصوم عن الميت؟ يعني أنت رجل صاحبي، لا أنا بالنسبة لك عصب ولا أنا بالنسبة لك نسب، ماشي، لكنك صديقي وخلاص، وأنا عارف أن أنت عليك 5 أيام من رمضان أو 5 أيام نذر لله عز وجل. ففي الحالة دي لما أنت تموت عليك الأيام ديت، ينفع أن أنا أصوم عنك مع وجود أبوك وأخوك وعمك وخالك والعصب والورث وكله؟ يجوز بشرط إذن الولي، لأن الحق ده كلف به مين؟ الولي. كلف به الولي. من مات وعليه الصيام صام عنه مين؟ مش أي حد بقى، مش أي حد. يبقى لابد أن يقوم بهذا الحق مين؟ الولي. فإن استأذنه أحد الأجانب في قضاء هذا الصوم فأذن جاز، وإلا فلا. جاز هذا وإلا فلا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ يعني لو عليها دين لحد هتقضي عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله اللي هو الصيام أحق مين؟ بالقضاء. وهذا يبين لنا أن الصيام حق لمين؟ لله عز وجل، كما أن الحقوق المادية هي حقوق بين مين؟ بين العباد، بين العباد. فهناك حقوق تترتب في ذمتك للعباد، للعباد، هذه لا يغفرها الله عز وجل إلا إذا غفرها العباد. ولذلك من شروط التوبة أن يتحلل المسلم من ذنبه إذا كان الذنب بينه وبين العباد بأن يدفع إليهم حقوقهم أو يستسمحهم أو يستعفيهم. أما الذي هو حق لله عز وجل فإن الله تعالى إذا شاء عفا وإذا شاء عذب، وإذا شاء عفا وإذا شاء. أما حقوق العباد فيلزمك أن تستبرئ منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله المفلس فينا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس هو من أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ولكنه قد أتى وسب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ هو من سيئاتهم فطرحت عليه حتى طرح في النار. هو ده المفلس حقا. شايف المفلس في نظر الناس اللي معوش فلوس، والمفلس عند الله عز وجل الذي أتى خاسرا من الطاعات، والغني والثري والهني والسعيد من أتى بصلاة وصيام وزكاة وتحلل من حقوق العباد في الدنيا قبل أن يدفع ما أتى به من طاعة إليهم في موقف لا يصلح فيه المال ولا البنون. حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا حسين بن علي عن زائل بن قدامة عن سليمان وهو الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش الكوفي، عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول جاءت امرأة، أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام أفأقضيه؟ قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته أو أكنت تقضيه؟
قالت نعم. قال فدين الله حق. مين هنا؟ رجل يسأل. يعني تعدد الحوادث في المسألة مين؟ الواحدة. وده أمر احنا بنلمسه بنراه بالليل والنهار. يعني ربما لو احنا بصينا على الأسئلة دي كلها ربما يكون فيها 5 ورقات وست ورقات بسؤال واحد، بسؤال ايه؟ واحد. وربما يكون جوابي على السؤال الواحد هذا متعدد، متعدد حسب حال مين؟ الشخص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حكمة عظيمة جدا فيها. طبعا اللي لو ما كانش عنده حكمة يبقى مين اللي عنده حكمة؟ عليه الصلاة والسلام. فكان يأتيها الرجل فيتفرس فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه عاق لوالديه، يسأله يا رسول الله أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، فيقول بر الوالدين. بيجي له على الجرح يعني، بيعالج عنده قضية تحتاج إلى علاج. ثم يأتي آخر ويقول يا رسول الله أي الإسلام خير، فيقول إيمان بالله. السؤال واحد وجوابه متعدد بتعدد حاجات السائلين ومصالح السائلين وما يصلح السائلين. ثم أي يا رسول الله؟ قال حج مبرور. ثم أي يا رسول الله؟ قال جهاد في سبيله. تعدد الإجابات والسؤال إيه؟ واحد. فهنا رجل يسأل يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين. شفت القياس؟ أه؟ ما هو بيعرض المسألة، بيقول له أنت شايف لو أمك دي عليها فلوس دين لجارتها تقضي عنها ولا لا؟ قال نعم. قال تبديل حقوق العباد يبقى حقوق ربنا أولى، صح؟ ده قياس ولا مش قياس؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. نعم. ومن حديث ابن عباس أيضا قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. صوم إيه؟ نذر يعني رمضان. يعني هذه المرأة نذرت أن تصوم رمضان. طب ينفع واحد يقول نذرت لله لو أدركني رمضان لصمته؟ ينفع كلام ده؟ زي اللي يقول يعني نذرت لله لو أدركني المغرب لصليته. ده انت صلي غصب عن بوزك، نذرت أو لم تنذر، لأنه فرض في حقك، ماشي؟ فهذا الصوم إنما هو صوم نذر، وهو يقل في الفرضية عن صوم رمضان. أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ يعني كان يجزئ ذلك ويغنيها ويكفيها؟ يعني لو أمك عليها دين وانت سددتيه ده يسقط الدين عن أمك ولا ما يسقطش؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. ولذلك الصيام يا أخواني تجوز فيه النيابة، الصيام تجوز فيه النيابة، بس مش النيابة العامة، النيابة الخاصة بالولي. والحج يجوز فيه النيابة. طب الصلاة ينفع واحد يقول لما أمي صلى ركعتين عن أبويا؟ ينفع الكلام ده؟ صح. ولذلك مذهب جماهير أهل العلم أن الصلاة ليس فيها نيابة، ليس فيها إيه؟ ما ينفعش لا تصوم لا تصلى عنه، ولا هو حي ولا هو إيه؟ ميت. لأن كثير من الناس الأبناء أو الزوجات يقول لك ده أبونا راجل كبير وما بقاش قادر يعني إيه يصلي، وكمان ده فقد عقله بدأ يخرف وما فيش تركيز عنده أو بيتبول على روحه أو غير ذلك، يقول لك أنا الحمد لله أنا بصلي عنه دلوقتي، يعني من باب البر أنا بصلي عنه. لا ما صليش عنه. أه؟ هو إما أنه مكلف أن يصلي على أي هيئة وعلى أي حال بإمكانه، وإما أنه غير مكلف. طب أبوك يا أخي فقد عقله، طب ما ربنا سبحانه أسقط عنه الصلاة في الحالة دي، بتصلي عنه طريقة؟ ثم أنت بتصلي عنه كده من غير دليل تصوم عنه؟ ماشي الحال. والخلاف في النيابة في الصوم بعد الموت مش قبل الموت، لأنه لو حي وترك الصيام لعدم قدرة عليه يلزمه الإيه؟ يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة وتلزمه هو. فإن عجز هو عن الكفارة اقضي عنه، اقضي عنه. أما أنت تعمله ده لا، الصلاة ما فيش فيها نيابة، إنما الصيام، إنما الحج فيه النيابة والصوم فيه نيابة. وأنتم تعلمون الحديث
الذي قال فيه شبرمة قال فيه رجل لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال جار لي. قال جار لي. قال أحججت عن نفسك؟ شوف بقى أيام ما كان فيه صحبة وصداقة خالصة لله عز وجل. قال لا يا رسول الله. تصور بقى لسه ما حجش عن نفسه ورايح يحج عن مين؟ عن جاره. يا شوف الإخلاص يا أخي، شوف لما كانت الصداقة صافية وكانت خالصة لله عز وجل يقدم صاحبه على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك أولا ثم حج عن مين؟ ثم حج عن شبرمة بعد ذلك. يبقى النيابة جائزة في الحج ولا لا؟ وهنا في الحديث إن أبي لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عنه. إن أبي لا يثبت على الراحلة يعني لو جبناها ركب الجمل ولا الحمار هيقع، لأنه خلاص عجز وكبر. يبدو أن ده كان مصري، يبدو أن السائل هنا كان مصريا، لأن المصريين عاملين حسابهم ومرتبين أمورهم أن الحج ده ما يكونش إلا بعد المعاش بعشرين سنة، ها؟ لحد ما يروح هناك وعايز أربعة يشيلوه يفوتوه على المناسك كلها. ليه عم؟ يقول كنت ببني البيت وكنت بجوز البنات، وبعد ما جوزت البنات جوزت الصبيان، وبعد ده بنت كل ده انت مش مكلف فيه. انت مكلف بما فرضه الله عز وجل عليك انت اولا، فما فضل فلأولادك. يعني انت تروح تقدم اولادك على نفسك، طب دي فريضة، وانت قد ملكت مالا تؤدي به هذه الفريضة، يبقى وجبت في حقك وجوبا فوريا. تقول لابنك ما يتأخر في الجواز سنة ولا سنتين، بنتك نفس الشيء، مش لازم تبني البيت، عيش اي كلام كده، لان الفريضة احق من هذا، الفريضة احق من هذا. وذلك يعني معظم الحجاج المصريين فوق السبعين والثمانين والتسعين خاتمك، وكله جايب عكاكيز، واللي مش جايب عكاز عايز يعكز على اثنين شباب ماشيين حواليه، بخلاف بقية الشعوب يطلع من المنسك ده يروح المنسك ده، ومن منى لعرفات 10 كيلو هيمشيها على رجليه، من منى لعرفات 10 كيلو يمشيها على رجليه. طبعا انت دلوقتي وانت شاب مستغرب تقول يلا بناص الحج يا اخي 10 كيلو، طب ما نركب. صح، ما انت لو ركبت هتنزل من الركوبة مختار، انت بنفسك هتنزل. يعني لو انت راكب سيارة بين منى وعرفات هتنزل. ليه؟ للزحام الشديد جدا الذي لا تتمكن معه السيارة من الانتقال. يعني بتلف في كل ربع ساعة نص ساعة عجلة واحدة، خدت بالك؟ لا، يبقى انت بدل ما تتكتم في السيارة، ما فيش حد طبعا بيشغل ايه، بيشغل التكييف، لان التكييف يلزمه سرعة السيارة، والسرعة السريعة يقول لي الموتور يتحرق او التكييف يخرب، يقول لك لا انا السيارة بتاعتي مش هشغل المكيف، عايز تتفضل انزل اتفضل. انت لازم غصب عن جوزك تتفضل، لانك هتموت جوه من الحر. فانت لما تنزل في الطراوة شوية على اقل من منى الى عرفات، هذا بيكون في الصباح ولسه الشمس يعني مش قوية، ومن عرفات الى المزدلفة هذا يكون بعد المغرب، فبرضو الجو اهدى من الظهر. فانت بتاخد العشرة كيلو على رجليك رايح جاي، ورايح جاي في يوم واحد، في الصباح رايح وفي المساء ايه راجع. مفيش حد صاحب يحس بيها يا اخواني، والله ما حد يحس بيها، وانت بتبقى ماشي منشغل بهذا الجمع لو انه محشور بين يدي الله عز وجل. يوم الحشر، الحج ده يا اخواني بيذكرك بيوم الحشر، وان يخرج الناس جميعا الى الله عز وجل يحاسبهم، ثم يلقي بعضهم في النار ولا يبالي، ويلقي بعضهم في الجنة ولا يبالي سبحانه وتعالى. فتصور هذه 2 مليون 3 مليون، تصور ان عينك تنظر الى 3 مليون، هذا لا يمكن ابدا تنظر اليهم في هذا الموطن. اما بقى هذه المليارات من الخلق، ومن الخلق الآدم والطير والحشرات والحيوانات وكل شيء محشور إلى الله عز وجل للقصاص والحساب، نسأل الله المعافاة لنا ولكم. قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، أو يعني أكان ذلك يجزئ عنها ويكفيها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك
ومن حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. إني تصدقت على أمي بجارية، يعني أمها كانت حية، وأمها كانت إيه؟ حية. البنت أعطت لأمها جارية صدقة عليها، فلما أمها ماتت الجارية دي تدخل ضمن مين؟ ضمن الميراث، ضمن الميراث. طيب البنت هترث أمها ولا لا؟ يبقى هترث في الجارية دي ولا مش هترث؟ يجوز أن يرث الواحد من صدقته؟ يجوز؟ يجوز، يجوز أن يرث من صدقته. ولذلك أنت دلوقتي بتعطي لأمك ملابس، وبتعطي لها ذهب، وبتعطي لها كل شيء، وكذلك بتعطي لأبوك، وأخوك ده بيجي، وأخوك ده بيجي، وأخوك ده بيجي، حتى يتكون عند الوالدين تلال من الملابس وقدر كبير من الذهب والهدايا وغيرها. طيب مات الأب والأم، نوزع والله ده في الفقراء ولا نوزعه في الناس ولا طلاب العلم عنهم أخذوا؟ ده ميراث يا أخي، ده ميراث. وما يصلح أن أخويا يجي يقول معلش أنا جبت لها كيت وكيت 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 وده اللي أنا جايبه، فلو سمحتوا كل واحد ياخد اللي هو جايبه. لا متأسفين، ده أنت بمجرد أن أعطيت هذه لأمك خرجت من ذمتك ودخلت في ملكها، صح؟ فلما ماتت كان ما خلفته ملكا لها، وهو ميراث لجميع الأبناء بالتساوي، للذكر مثل حظ مين؟ فأنا صحيح كنت بخيل على أبو أمي، وانت كنت كريم سخي، لكن ربنا يا اخي من عليك بالمال ومنش عليك، فدي فرصة ان انا اهبر من هذا الميراث، صح ولا لا؟ ده حق، دي حقوق. لكن دلوقتي واحد تصدق بصدقة في سبيل الله عز وجل، في سبيل الله مش على امه ولا ابوه، تصدق بصدقة في سبيل الله عز وجل، يعني كأنه اوقف فرسا للجهاد في سبيل الله، ماشي الحال؟ هل يجوز له أن يأخذه؟ ما هو مش هيأخذ عن طريق الميراث، ميراث إباحة، ما فيش ميراث، صح؟ طيب هل يجوز له أن يشتريه؟ برضو لا، برضو لا، لأن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله، فرأى هذا الفرس يباع في السوق، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريه عمر، فقال له النبي: لا، الرجع في هبته